الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بقيت من عبارات الأصحاب عبارتان، إحداهما للسيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في تكملة المنهاج، والأخرى عبارة السيد الإمام الخميني رحمه الله في التحرير، تحرير الوسيلة. أما عبارة السيد الخوئي رحمه الله فهي أنه يقول في مسألة 174، رقم 174 في التكملة: لو قطع عضوا من شخص كالأذن فاقتص المجني عليه من الجاني، هذا إذا قطع أذن الجاني، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله فالتحم وبرأ، جاز للجاني إزالته، الجاني يعود ومرة ثانية يزيل أذنه الملصقة. وكذلك الحال في العكس، يعني لو أن الجاني بعد أن اقتص منه ألصق أذنه، فهم يقدر المجني عليه يرجع ويقطعه. يعني كلا الفرضين ذكرهما السيد الخوئي في هذه المسألة. هذا بالمتن فوق. وجوب الاستدلال يقول، يعني استدل لجواز إزالة الجاني عضو المجني عليه إذا ألصقه المجني عليه بعد القصاص، ليش جائز؟ استدل بالرواية اللي تقدمت في عبارة صاحب الرياض بالأمس، وقال أن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الجاني له حق إزالة أذن المجني عليه بعد الإصاق، والعلة عبارة عن أن القصاص إنما هو لأجل الشين، فإذا زال الشين بسبب الإلصاق، الشين راح، العيب راح، الأذن ألصقت، إذا زال الشين يجوز للجاني أن يعيد الشين. ليش؟ لأن المجني عليه أولد الشين على الجاني، إذا يجب أن يكون المجني عليه مثل الجاني في الشين، فما يصير أنه ذاك أذن صحيحة وسالمة وهذا يبقى مع الشين.
الإزالة الثانية بعنوان إزالة
أو بعنوان قطع؟ لا، بعنوان إزالة العنوان
تساوي في الشيء.
إيه، تساوي في الشيء.
إذا كان بعنوان قطع وامتنع إزالتها مرة ثانية، تثبت دية بدلها أو لا؟ إذا كان بعنوان قطع، إذا العنوان إزالتها فيتحمل إثم لأنه امتنع عن الإزالة.
الرواية هو ظاهرها أنه قصاص، يقول إنما القصاص لأجل الشين، فهذا القصاص لأجل الشين إذا طبقناه على كلا الطرفين، إذا طبقناه على الطرفين فيصير النتيجة أنه كل منهما قصاص، كل قصاص. هسه نشبع القضية بحثاً. على كل حال، خب، فيقول السيد الخوئي أن هذه الرواية تدل على أنه يجوز للجاني أن يزيل هذه الأذن. ليش؟ لأنه الشين الوارد على الجاني يجب أن يكون وارداً على المجني عليه أيضاً، ما يصير المجني عليه أذن سالمة والجاني أذن مشينة. بقي هنا يقول بقي هنا شيء وهو أنه قيل إن الإزالة إنما هي من ناحية كونها ميتة، على المسألة اللي طرحت في كلمات بعض الأصحاب وفي كلمات العامة يتعرض لها سيد الخوي. يقول قيل إن الإزالة إنما هي من ناحية كونها ميتة من باب النهي عن المنكر، وهذا الكلام يقول واضح الفساد، لأنه أولا إذا هي التحمت الأذن التحمت بعد يا ميتة يا بطيخ، ميتة مو ميتة بعد التحمت بعد ليست ميتة، مضافا إلى أنها بعد الالتحام ليست بميتة، هاي أولا. ثانيا مضافا إلى ذلك خلاف صريح الرواية، هاي الرواية اللي قرأناها بالأمس صريحة تعلل تقول القصاص لأجل الشين مو لأجل الميتة، إنما يجوز للجاني أن يجي ويزيل الأذن المرفقة من المجني عليه. ليش؟ لأن قصاصا لأجل الشين لا لأنه ميتة، يعني نعلل القضية بأنها ميتة، هذا خلاف صريح الرواية. خب هذا بالنسبة لما إذا ألصق المجني عليه أذنه فيجوز للجاني إزالته لأجل الشين. ثم هو قال وكذلك الحال في العكس، موشي بالمثل قال وكذلك في الحال في العكس. بالعكس شنو دليله السيد الخوي؟ لأن الرواية هو فسرها السيد الخوي بما إذا المجني عليه أصدق أذنه، لا إيه مو أكو خلاف في معنى الرواية، سوف يأتي أن الرواية فيها احتمالان، أنه الأذن المجني عليه أصدق أذنه أول شيء أو الجاني، أكو اختلاف في مجرى الضمير في رواياتي إن شاء الله. السيد الخوي كأنه يرى أن الرواية موردها إلصاق المجني عليه أذنه، فلذا قال صريح الرواية هذا أنه يقدر الجاني يزيل. أما العكس شلون؟
يعني التحدي إلى الجاني،
ها إذا الجاني أصدق أذنه هم يستدل السيد الخوي بجواز أن يزيل المجني عليه يزيل أذن الجاني إذا أصدق الجاني أذنه بعد القصاص، يستدل أيضا بالرواية نفسها التي تدل على أن القصاص لأجل الشين، وإذا زال الشين عن الجاني بعد القصاص بعد أن أورد المجني عليه الشين على الجاني واقتص منه وقطع أذنه، إذا الجاني أزال هذا الشين عن نفسه وألصق أذنه بريء يجوز للمجني عليه أن شنو يعيد هذا الشين. ليش؟ لأن الرواية تقول القصاص لأجل الشين، فيجوز للمجني عليه أن يزيل هذا
الكلام. إنه هو الكلام في أنه سبب نفسه في التحدي وين ومورث طريق في المجني عليه،
هيك هو فسره.
أما في الجاني صحيح أنه يوجد الشين، لكنه قد أنه مدخلية المجني عليه إلها دخل يعني في ثبوت الحكم في ثبوت القصاص، يعني له أنه مثلا أن يزيلها.
خب إذا 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 قضية المجني عليه بعد ما صار شين، إنما القصاص من أجل الشين، يقول يعني تمام النكتة في القصاص. تمام النكتة في القصاص الشين. خب هذا الشين
أو
هذا الشين أورد على الجاني بسبب القصاص هو دفع أذنه، لكن من أصدقه كون يعود الشين عليه، فيجوز للمجني عليه أن يجي ويقطعه ثانية.
هو بالجاني فإنه جدا واضح، لكن في المجني عليه ليش يقطع أذنه؟ هو ما مطلوب منه شيء. المجني عليه لما قطع أذنه ورجع، ليش مطالب أن يقطعه ويرجع عليه شيء؟ هو ما مطلوب منه، هو مجني عليه.
إيه.
حاصل على الجاني.
الشيء على الجاني، أما المجني عليه ليش مطالب قطع الأذن مرة ثانية إذا انقطع؟
لأنه هو أورد شينا على الجاني.
بيده بجرمه.
قصاصان ما يخالف. ما هذا الرواية تقول شين، ما قال لأن هذا محق هذا غير محق، لو كانت الرواية تفصل بدأ كفاق بينهما، لكن من قطع أذنه يقطع عدوانا، هذا من قطع أذنه قطع حقا وقصاصا، لكن الرواية تقول القصاص من أجل الشيء. مقتضى التعليل هذا أنه كن يتماثلون بالشيء، إذا أورد عيبا عليك أنت تورد عيب عليه، إذا أنت أصلحت عيبك هو يرجع يعيد العيب عليك، هذا مقتضى كون القصاص من أجل الشيء. مقتضى هذا هكذا يستدل السيد الخوي. وفي مسألة المسألة اللي وراها 175 يقول لو قطعت أذن شخص مثلا ثم ألصقها المجني عليه قبل القصاص من الجاني والتحمت، هل هذا الإلصاق يسقط حق القصاص؟ هذه مسألة أخرى ثانية. هل يسقط به حق الاقتصاص؟ يقول المشهور عدم السقوط، مشهور يقولون لا ما يسقط، كما رأينا بالأمس عبارات بعض الأصحاب قالوا ما يسقط، العلامة قال ما يسقط كذا بعض، لكن سيد الخوي ولكن الأظهر يقول هو السقوط يسقط حق الاقتصاص إذا المجني عليه قبل أن يقتص من الجاني رجع وعالج أذنه وصار زينه خلص، الآن بعد ما يقدر يختص من الجاني.
الانتفاع
الشين
قد يكون ماكو
شين
بعد.
فسنشوف. يقول المشهور عدم السقوط.
انتفاع الشين هو. ولكن لما الشين ماكو ينتفع ويجب أن يعيد الشين عليه.
هاي.
بريء. بريء يعيد الشين عليه لأنه هو يريد الشين
واحد. بريء ماكو شين.
يقول الأظهر هو السقوط. قصاص يسقط إذا شيء يثبت للمجني عليه. الدية وانتقال الأمر إلى الدية، يأخذ دية، دية الأذن ماله اللي قطعوها وأصلقها، أما أن يجي يقتص لها. خب شنو الدليل في المباني يعني جوه في الهامش مباني تكملة المنهاج، لأن المتن نفس التكملة وجوها المباني. يقول المشهور استدلوا لثبوت حق القصاص، قالوا المقتضي لثبوت هذا الحق موجود والمانع هم مفقود، أما المقتضي إطلاقات أدلة القصاص، دخل هذا الجاني قطع أذن المجني عليه، قطع أو ما قطع؟ قطع، فإطلاقات القصاص أدلة القصاص تشمل قطع، المقتضي للقصاص موجود والمانع هم مفقود، لأنه ما يوجد ما يدل على أن هذا الإلصاق منع من القصاص، لا يوجد ما يدل على أن الإلصاق مانع عن القصاص، إذن فالمقتضي للقصاص ثابت والمانع هم مفقود، هذا استدلال المشهور حسب ما يقول سيد الخوي. ثم يناقش هو هذا الاستدلال يقول وفيه أن الإطلاق وإن كان موجودا، بل إطلاقات القصاص موجودة، لكن هذه الإطلاقات قيدت بهذه الرواية. التعليل الوارد في هذه الرواية في ذيل الرواية يقول إنما القصاص من أجل الشين، هذا التعليل يقيد حق القصاص، يقول حق القصاص إنما يثبت في الموارد التي يتحقق فيها الشين بسبب الجناية، فإذا ارتفع الشين والمجني عليه ألصق أذنه وبرأت والتحمت، إذن بعد ماكو شين، ماكو مقتضي بعد القصاص. المقتضي للقصاص هو القطع الذي يؤدي إلى الشين حسب تعليل الرواية، مو مجرد القطع، قطع صار بلي، لكن الشين ما صار، رجع وعالج وصارت إذنه صحيحة مثل الأول تماما، بعد ليش قصاص؟ مقتضى قولي القصاص من أجل الشين هو أنه الآن بعد ماكو قصاص، ماكو شين، حدوث الشين مو مهم، المهم بقاء الشين، استمرار الشين، فعلية الشين، الآن الشين مو فعلي في المجني عليه. هكذا يستدل السيد الخوي. فالنتيجة هي أن الأظهر سقوط القصاص في المقام. خب قصاص ماكو، اذا شنو اكو؟ دية. ما الدليل على الدية؟ يقول وأما انتقال الأمر إلى الدية هذا دليل عبارة عن إطلاقات أدلة الدية. بالآخر من قطعت أذنه يحق له أن يأخذ دية، هذا الإنسان من قطعت أذنه، أو من قطع أذن شخصين كن يقضي الدية. إيه الدية، إيه الدية بعد مو لأجل الشين، الدية للإبانة للقطع.
يعني الدية مو فرع القصاص، مع سقوط القصاص تثبت الدية، ومع سقوط القصاص تثبت الدية.
إيه مع سقوط القصاص تثبت الدية، لكن الدية لأجل شنو؟ في مقابل شنو؟ في مقابل القطع، مو في مقابل الشين.
نقول أن الدية هنا فرع القصاص، إذا سقط القصاص تثبت الدية.
لا شاهد شيء ماكو قطيق لا مش هم قطع أذن هم كل شيء ما يطلو
هذا معقول
هذا خلاف اللي
لا لا إطلاقات الدية موجودة ليش أش إطلاقات الدية ليش ترفعون اليد عنها
إذا قلنا بأن الدية فرع هذا القصاص
الدية مو فرع القصاص الدية بعد سقوط القصاص في طول سقوط القصاص
لفردية
يعني الدية لا تصل النوبة إليه إلا بعد سقوط حق القصاص. أما إذا وصلت النوبة إليه هاي الدية في مقابل شنو؟ في مقابل الشين أو في مقابل القطع؟ القطع والقطع قد حصل. فيستدل رحمه الله لإثبات الدية بإطلاقات أدلة الدية، هي أولا مضافا إلى أن ما عمومات تقول حق المسلم أو دم المسلم لا يذهب هدرا، حق المسلم لا يذهب هذا إذا القصاص أخذناه منه، دي أهم أخذناه منه بعد شيء يبقى بعد معناه أنه راح هدر حقه أصبح هدرا. ما خلو سقط حق القصاص يعني مهدو يعني أذن راحت هدران هو ما يصير حق المسلم لا يذهب هدران، هذا قانون كلي، هذا يمكن يؤخذ بعين الاعتبار، حق المسلم لا يذهب هدران. يعني واحد جني عليه لا يطو قصاص لا يطو دية لا يطو أش، هذا خلاف الشريعة، حق المسلم لا يذهب هدرا، هذه روايات تؤكد على هذا. فيستدل سيد الخوي بهذا حق المسلم، هذه عبارة سيد الخوي تكملة مباني تكملة المنهاج الجزء الثاني، هذه أنا أخذتها من المباني المطبوعة ضمن موسوعة الإمام الخوي، ماكو هاي موسوعة مجلد 42 موسوعة الإمام الخوي صفحة 197 إلى 98. نأتي إلى عبارة السيد الإمام الخميني رحمه الله في تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 400 الموسوعة الكبيرة 42 صفحة 197 إلى بعد في تحرير وسيلة طبعة بيروت صفحة الجزء الثاني صفحة 495 يقول لو قطع أذنه أو قطع شخص مثلا أذنه فألصقها المجني عليه والتفقت فالظاهر عدم سقوط القصاص خلافا لسيد الخوي. سيد الخوي قال يسقط القصاص، السيد الإمام وافق المشهور. والتفقت ألصقها والتفقت يعني لحقت بعد
ردت
يعني ليش التفقت يعني برأت. ولو اقتص من الجاني إذا جاني انقطع أذنه قصاصا فألصق الجهل فر ثاني للمسألة فألصق الجاني أذنه والتفقت هم نفس الشيء. يقول ففي روايتين هاي الرواية اللي هي الرواية اللي تقدمت هو ما يقبلها لا ففي روايتين يقصد الرواية المقدمة هاي الرواية الرواية اللي ذكرناها بالأمس في عبارة صاحب الرياض ففي رواية قطعت ثانية إذا الجاني ألصق أذنه المجني عليه يقدر يقطع ثانية ليش؟ لبقاء الشين، حتى يبقى الشين في الجاني. وقيل يأمر الحاكم بالإبانة، حاكم الشرعي يأمر الجاني بأن يبين هذه الأذن. ليش؟ لحمل الميتة والنجس. بعدين يقول وفي الرواية ضعف. الضعف اللي يذكر سيد الإمام رحمه الله يشير إلى الرواية، قرأنا بالأمس الرواية قرأناها بس سندها ما ذكرناها. الضعف وين؟ الرواية رواية إسحاق بن عمار، عفوا إيه إسحاق بن عمار. الرواية يرويها الشيخ الطوسي، يعني احنا نقدر نراجع التهذيب، الرواية موجودة في التهذيب، نقدر ايضا نراجع الوسائل، صاحب الوسائل ايضا ينقلها عن الشيخ الطوسي. اذا اخذناها من الوسائل، صاحب الوسائل ينقلها عن الشيخ الطوسي، ولصاحب الوسائل سند تام الى الشيخ الطوسي. يذكر صاحب الوسائل في اخر الوسائل يقول كل ما رويته عن فلان فبسند كذا وكذا، فما يروي عن الشيخ الطوسي يذكر سنده والسند تام، او مباشره ناخذ من التهذيب. المهم الشيخ الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار. الشيخ الطوسي هو ما معاصر الصفار، لكن له سند الى الصفار، هذا السند ايضا تام، لان السند يذكره في مشيخه التهذيب، في اخر التهذيب اكو مشيخه الشيخ الطوسي يقول كل ما رويته في هذا الكتاب عن فلان فبسند كذا وكذا، وكل ما رويته عن فلان فبسند، يذكر الأسامي. فمن يذكر سند إلى الصفار يشوف سند صحيح. إذن فالشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار إلى هنا قضية تامة. عن الحسن بن موسى الخشاب، هذا الحسن بن موسى الخشاب يروي رواية عن غياث بن كلوب، وغياث يرويها عن إسحاق بن عمار. هذول الثلاثة حكوا حشي فيهم. الحسن بن موسى الخشاب لا يوجد نص على وثاقته، تنصيص على وثاقته ما موجود، لا النجاشي صرح بأنه ثقة ولا الشيخ، ذكروا اسمه ذكروا كتبه لكن ماكو تصريح بأنه ثقة. وإن قال النجاشي يذكره بشكل جيد، يذكره يقول هو من وجوه أصحابنا مشهور، عند البعض قد يكفي هذا إيه، لكن احنا نقناقيين، احنا نقناقيين، لكن عند البعض قول النجاشي هو من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث، هذا يكتفي البعض بهذا المقدار، لكن احنا نقول هذا مدح، هذا ليس توثيقا. النجاشي دأبه اذا يريد يوثق يقول ثقة، يصرح اذا دأب انه اذا يريد يوثق الشخص يصرح بالوثاقة. الشيخ ايضا كذلك دأبه، من يريدون يوثقون يقولون ثقة، ويذكر الصفات الأخرى ثقة وجه من وجوه من عجوه، لأن كلها يجيبها بعد الثقة، بس يصرح بالوثاقة.
لو كان مشهور بين الأصحاب، لو كان لم يكن ثقة لعرف عنه،
لعرف عنه
أحسن. مشهور بين الأصحاب هو وجه، لو كان فيه
أو احتياج بديل الواضحات.
أقول البعض بلي يكتفي بهذا، لكنه إحنا نقناقين. هو السيد الخوي ما يكتفي بهالنقطة، هو السيد الخوي. والعجيب أن سيد الخوي الرواية يعبر عنها بالمعتبرة، معتبرة إسحاق بن عمار، فيبدو أنه يكتفي بهذا المدح أو لا. إذا فسرنا المعتبرة يعني بالرواية اللي لا هي صحيحة ولا هي موثقة بحسب مصطلح علم الحديث، بل هي معتبرة، يعني رواتها فيهم من هو ممدوح إن لم يكن موثق. لا معتبرة يعني الصلاح في مقابل الصحيحة، في مقابل الحسنة، في مقابل الموثقة، اصطلاحات. هو تعبير هذا في بعض التعابير عبر عن هذه الرواية بالموثقة، وهذا مو صحيح. موثقة هي الرواية اللي رواتها موثقين، هذولا
يستفيد الوثاقة من هذا الكلام.
ها؟
يستفيد الوثاقة. واحد. إذا كان تعبير آخر للوثاقة. فبالتالي
الوثاقة ثابتة عندي. إذا 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 استفدنا الوثاقة بل يصير موثقة، أما إذا ما استفدنا الوثاقة استفدنا المادح فيصير مكبر. حسن مثلا على كل حال حسن موسى الخشاب هذا وضعه ما كنا على وثاقة. ذاك الثاني نعم لا 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 ذم ماكو لكن توفيق هم ماكو ايه ذم ماكو لجاشي مدحه الشيخ ما مدحه ولا ذم ابدا بس ذكر اسمه وذكر كتبه وكذا غير. اما غياث ابن كلوب ايضا ماكو نص لا يوجد نص على وثاقته لكن الشيخ رحمه الله يقول هو من العامة يعني سني هذا سن هو من العامة إلا أن الطائفة عملت بأخباره يعني نحن الشيعة نعمل بأخباره إذا لم يكن لها معارض من طريق الحق يعني أخبار اللي متعارض رواياتنا اللي وصلت إلينا من طرق الحق إذا متعارض نأخذ برواياته روايات إذا تعارض رواياتنا نعوفها أما إذا روى رواية ولا يعارضها من رواية من طريقنا فالطائفة عملت بأخباره هذا كلام الشيخ. هذا كلام ماذا تستفيدون منه من كلام الشيخ؟ ألا يمكن أن يستفيد من كلام الشيخ أنه بالأخرة
وجهه عمل في وثاقتي
بالأخرة
أو مقبولة أحسن وجهه إذا يقول هذا ما مو جسمه مثل السكوني
السكوني وثق نص في توثيقه أكون نعم سني لكن وثق ها يعني قد يبدو ذكر أنه من كلام الشيخ من مجموع كلام الشيخ أنه قد يظهر من أنه يظهر أن العمل بخبر هذا الإنسان الذي يخالف عقيدته تخالف العقيدة الحقة الصحيحة العمل بخبره مشروط بإحراز وثاقته وحيث أنه هنا الشيخ يقول الطائفة عملت يخبرنا الشيخ وإخباره هو صادق الشيخ في إخباره إذا طائفة عملت والعمل مشروط بإحراز الوثاقة إذا معناه أن الطائفة أحرزوا وثاقة الشخص فبالإمكان أن نحكم بوثاقة غياث وإن كان عاميا
معروف أن القدماء ما يعملون على الوثاقة وإنما على مجموع القرائن يعملون بالرواية ومن جملة القرائن عدم مخالفة ألفها ما كان عندهم
الوثاقة شيخ هذا مو خيال
مبنى الوثوق مو
الوثاقة لا لا الوثاقة شيخ مو مبنى دار القدماء
يقول الطائف الآن
في كتب الجنة الآن ليش يقول كطا
لا أقول إحنا بالمستمر من عباطة يقول الطائفة عملت الطائفة لم تعمل بالوثاقة عملت بالوثوق مشهور الأصحاب هكذا
نقل الشيخ سيدنا كلام الشيخ نقله أنه عملت وفق مبناه يبدو عملت يعني معناها انه لازم العمل هو ان يكون ثقة بالدرجة السابقة
حتى عمل
على مبناه فعلى مبناه
طالب ايه
اللي هو الوثاقة
سيدنا عموتو شو عمل على مبناه
اي ادري بس هو يمكن هو جاي يقول عملت يعني شنو هو هو جاي يستدل لنفسه بمن بانه صح صاعد العمل بجزمة بغياث ابن
على كل حال الأمر إليكم بعد إذا واحد استظهر من كلام الشيخ هذا أنه العمل بخبر العامي السني مشروط بإحراز وثاقته والطائفة هنا عملت بأخباره رئيس واحد يستفيد منه أنه يعني الطائفة وثقته مثلا فيكون
إذا حتى أن القدماء كانوا يعملون بمبنى الوثوق مو الوثاقة.
لا القدماء، القدماء كانوا يعملون بأمر العدالة أصلا.
يعني هذا الكلام
يشترط في الراوي العدالة. غاية السلام كانوا يتوسعون في العدالة، يقولون العدالة عبارة عن كل من ظاهره الصلاح هو هذا العدالة. ظهور الصلاح كان يكفي عندهم في العدالة، يعني الإنسان اللي ظاهره الصلاح هذا كان يعتبر عادل، لكن الراوي يكون عادل ما يكتفون بالوثاقة. القدماء قديمين جدا، بعدين شوية شوية صارت قضية الوثاقة، ثم الوثاقة أو الوثوق هذا محل كلام كان بينهم، الوثوق بالخبر مهم أو وثاقة الراوي مهم، هذا بحثناه احنا في بحث حجة الخبر الواحد قبل سنين بحثناه. على كل حال هذا
كل
قياس ابن كلوب بها مجال، لكن ذاك حسن الخشاب هم إذا جبت كلام النجاشي مدح عظيم له، هم
عدم الذم له،
ماكو ذم له،
عدم
بعد البحث عن عدم المعارضة لروايته.
إيه ماكو معارض، هاي الرواية اللي راح يرويها هاي الرواية ما لها معارض، ما لها معارض.
لذلك
بالمعنى
الأعم،
بالمعنى الأعم. يبقى الراوي الأخير إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار هو السباطي، وهو سطحي المذهب، معادل. إذا اشترطنا العدالة في الراوي فتش، إسحاق بن عمار معادل سطحي، يقول بإمامة ذاك الأصلح منه
عبد الله.
فإذا اشترطنا في الراوي العدالة العدالة ما موجود، لكن إذا اشترطنا الوثاقة إسماعيل إسحاق بن عمار موثق. أولا الشيخ وثقه، صرح بوثقه، قال ثقة، رغم أنه قال فطحي لكن ثقة. والنجاشي أيضا وثقه رغم أنه قال فطحي وثقه. مضافا إلى ذلك اثنين من الثلاثة الذين لا يروون إلا عن الثقات روي عنه، محمد بن أبي عمير يروي عنه الأزدي، وصف لا صفوان ذاك ثالث ما روي عن هذا، اثنين من ذول الثلاثة رووا.
أحمد بن أبي نصر بن
الثالث إيه ذاك، لا ذاك ما روى
من ضمن الثلاثة،
من ضمن الثلاثة لكن ما روى عن 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 إسحاق. ابن أبي عمير روى عنه، وصفوان بن يحيى البجلي أيضا روى عنه، فتوثيقه يتم على مبنى من يرى أنه إيه، حتى إذا لا يبنى الشيخ صرح، الشيخ والنجاشي صرح ما يحتاج، إلا قلنا إلا إذا اشترطنا العدالة فحينئذ ما يكفي. على كل حال هذه الضعف الذي أشار إليه السيد الخميني رحمه الله في عبارته، قال وفي الرواية الضعف، هذا لا سيقصد إما الضعف الموجود في عمار نفسه، أو الضعف الموجود في الخشاب، أو الضعف الموجود في رياض، أو كله، فشنو مقصوده بس. بعدين يقول ولو صارت بالإلصاق حية، يعني لها الأذن نتيجة الإلصاق أصبحت حية، دب فيها الحياة، سرى فيها الحياة كسائر الأعضاء، لم تكن ميتة أصلا، هاي بعد مو ميتة، وتصح الصلاة معها، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها، لا الحاكم يجوز أن يقطع هاي الأذن ولا غير الحاكم، بل لو أبانها شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم، وقصاص لأن عمد جناية عمدية، وإلا إذا ما كان عن علم وعام خطأ فدية. ولو قطع بعض، هذا في قطع الأذن كلها، ولو قطع بعض الأذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت القصاص، وإلا فلا، وله القصاص ولو مع إلصاقها، حتى إذا إلصقها القصاص ما يسقط. هذه عبارة السيد رحمه الله،
لأنه لو قطع دمه فألصقها ظاهر من ألصقها قبل أن تصبح حية. أنا قلت لكم بالبداية الظاهر هذا زين، يقول ولو صارت بالإصابة حية معناه أنه ناظر إلى أنه ألصقها قبل أن
تصبح. ويقول واتفقت،
حتى لو اتفقت لكنها الآن لا يعلم حالها بعد الإصابة أنها حية أو لا، وإلا زين يجي يقول وصارت بالإصابة حية، هذا طلع جديد يعني.
يعني مبنى الإنصاف أن تكون حية، لما ما كانت حية بعد. يعني لعل ذاك اللي قال قطعها لأنها كانت غير
ثابتة. فمن يقول فالظاهر عدم سقوط القصاص فيما لو لم تكن حية، يعني لم يبن حالها أو لم يظهر حالها أنها الآن حية، ألصقها نعم، أما الآن دبت فيها الحياة ما معلوم قبل أن تصبح حية.
لا كونها ميتة هذا طبعا أن نفس الحية، كونها ميتة طبعا أن نفس الحية، أما مسألة القصاص لا، يقول لك ما مرتبط بأن تصير حية أو ما حية، يقول الإلصاق إذا ألصق والتفقات التفقات تفسروها يعني ما صارت حية
قبل أن يدب فيها الحياة.
شو الشيء التفقات يعني شنو؟
بعد ما نفهم أنها تبدأ
بهذا عكس
ما كانت أولا، لأنها
تبدأ بالأذن، يقول ولو طارت بالإصابة حية كساعر الأعضاء.
إذا التسقط يعني ما
يسقط هذا الإصابة، إذن أنه أعم من كونها حية وغير حية. هذا التسقط لو طارت بالإصابة حية هذا يعني أنه في بداية المسألة عندما عبر بالإصابة معناه
أنه
لا يرى أن
الإنصاف
مساوي للحياة.
على كلامكم أنه عند السيد الخميني، لا أقول تفسيركم لكلامه، أنه عند السيد الخميني إذا صارت حية يسقط القصاص بعد
الظاهر.
لا لو كان هيك كان يقول
كساعة الأعضاء لم تكن ميتة،
لو كان
ليس
لا إبانة الميتة كونها ميتة، مو العلماء عامة مو العامة قالوا أنه هاي ميتة، والحاكم يقول لك هذا بشرط أن ما تصير حية، وإلا إذا تصير حية بعد يا حاكم يا غير حاكم أي واحد ما يجوز له أن يقطع جناية، جناية
حية شو يقدر يقطع
فيسقط القصاص
على كلامه بدون أن يعلم
أنه ما قال ما قال لو كان هشي كان يقول ولو لو كان هشي هو يتعرض لحكم كونها ميتة وما يتعرض للقصاص أهم هو شلون، لو كان هشي كان يقول ولو صارت بالإلصاق حية كسائر الأعضاء لم تكن ميتة ويسقط القصاص.
كون هشي يقول ولو صارت بالإلصاق هذا تكرار لما مضى.
لا هناك على تفسيركم لا أقول على تفسيركم هناك الظاهر عدم سقوط القصاص فيما إذا لذت لكن ما دبح فيها الحياة هاي فما يسقط القصاص. زين شو وقت يسقط القصاص عند السيد الخميني فيما إذا صارت حية؟ وما كان المفروض يكون هذا ما ذكر
سيد الإمام هنا مفصل صورة قطع تمام الأذن وبعض الأذن الزين
والمسألة
على بعض الأذن مو على
تمام الأذن. لا 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 الكلام في كل الأذن قبل الزين.
الأولى في كل الأذن.
إيه كله. في كل الأذن هو قال أنه إذا ألصقها والتفقت فما يسقط القصاص. السيد يفسر التفقت يعني لزقت مو دب فيها الحياة. خب إذا كان عام. زين إذا 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 التفقت ودب فيها الحياة يسقط القصاص على لا على كلام على يعني تحرير بسيط شي يقول بناء على تفسيركم ما قايل بناء على تفسيركم ما قايل حكم مهم ذكر عن ذكر الميت كونها ميتة ذكر لك يعني خلاف الظاهر على كل حال الأمر سهل هون. هذه أهم كلمات الفقهاء التي عثرنا عليها، وهذه الرواية وإن وردت في قطع الأذن لكن باعتبار عموم التعليل الوارد في ذيلها إنما القصاص من أجل الشين، هذا التعليل ظاهر في أنه يبين المناط الكلي للقصاص
في كل موارد
القطع، كل أذن غير الأذن ما يختص بالأذن، هذا الحكم المذكور في هذه الرواية بمقتضى عموم التعليل لا يختص بقطع الأذن، قطع اليد هم كذلك، قطع الرجل هم كذلك، ما أدري فقس العين هم كذلك، وهكذا في كل موارد قصاص الأطراف ما يختص بقصاص الأذن يجري فيها هذا الحكم. خب بعد ذلك إن شاء الله في الأسبوع الجاي ندخل نحن في صلب البحث في المسألة. والحمد لله رب العالمين.